الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 49 بعد 1000 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو الدرس 7 من كتاب الأطعمة باب تعرق العضد. المضى معنا تفسير التعرق، وهو أن يأخذ العظم الذي فيه بقايا اللحم ويجعل يتناوله في أسنانه. وأما العضد فهو العظم الذي بين الكتف والمرفق. الكتف معروف والمرفق معروف، هذا وسط اليد، والعضد العظم الذي بينها. ففي الغنم والبقر الذراع ثم العضد. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح وابن سليمان قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وفي السند المتصل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله وهو الويسي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا، يعني قيد عن الحمار الأنسي، لأن الحمار الأنسي حرام سواء كان في الصحراء أو كان في المحلة، ولو صار متوحشا فهو حرام. والحمار الوحشي هو الحمار الذي يعيش في الغابات ويكون مخططا بالأسود والأبيض، تعدو عليه أغلب الحيوانات كالفهود والأسود والضباع والتماسيح. التماسيح شديدة الفتك بكثير من الحيوانات، ربما تأخذ الثور، بل على الأسد والفهد والغزال إذا أقبلت على الماء. هناك تماسيح كبيرة تعيش في بحيرات وأسنانه حادة، يعني ربما أشد من أسنان بقية الحيوان. وسبحان الله، يرزق حيوان بحيوان. الضباع تأكل الفهود، وأما الغزلان كأنها اتفقت عليها جميع الوحوش، ومع أنها سريعة إلا أن كل الوحوش تلحقها، والسبب أنها تنظر إلى الوراء، تجري وتنظر وتعجز، كل نظرة تعيقها وتقرب العدو منها، وإلا سرعتها سرعة. وسبحان الله يا أخوة، البقر المتوحشة قوية لكن مليئة جبن، فإلا لو قفزت على الأسد تنطحه، ربما تقتله، لكن تقرب منه ترجع، تقرب منه ترجع، تخاف. موجودة في سبحان الله الثيران هذه المتوحشة في بلاد تنزانيا وكينيا تمشي إلا بالألف، قطعان كثيرة تمشي في الغابات، غابات فيها الوحوش، فيها الأسود، فيها النمور، فيها الفهود، فيها الذئاب، فيها الثعالب، فيها كل شيء، محميات يمنع الصيد فيها إلا في أوقات محددة من السنة، وأيضا أنواع محددة من الحيوان، حيوانات كثيرة، حتى أن صيد وحيد القرن يحكمون على الذي يصطاده ربما بالسجن المؤبد، لأنه يكاد ينقرض ويصيدونه من أجل أخذ القرن، يبيعوه بثمن غالي، استخدم في كثير من الصناعات. عندنا في اليمن يستخدمونه في الجنابي، لكن في غير اليمن يستخدمونه في كثير من الصناعات. قال وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، يعني لم يخبروه له، وأحب لو أني أبصرته، لأنهم يعلمون لو أخبروه ما جاز لهم أن يأكلوا منه، فلا يجوز للمحرم أن يعين غير المحرم. فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم يعولوني الصوت والرمح، فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء، اتباع التزام بالشرع. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، رزق يسره الله. ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. هذا دليل على حلها، ودليل على التعرق، ودليل على النهس، لأن التعرق آخر ما يكون، وإلا قبل ذلك النهش والنهس. باب قطع اللحم بالسكين. أما هذه الليالي نرقبكم في اللحوم، ما يصلح لكم بعد هذا إلا ثور، لكن الله كريم، أسأل الله أن يهيئ لكم من فضله، وكل منكم يطبق يعني شيء، هذا ينهس وهذا يتعرق وهذا يأكل من السنام وهذا يأكل من الودك وهذا يأكل من الكبد والشواء وهذا يأكل حنيذا. قال باب قطع اللحم بالسكين، وهذا غالبا في كثير من المناطق لا يمضجون اللحم، حتى المثل عندنا في اليمن لا لحم إلا ما هز القعاش، يعني تأكله حتى يحرك رأسك. مش اللحم الرطب، هذا يكون طعم دون. لذلك في كثير من المناطق اليمنية والعربية يقربون لك اللحم قبل أن ينضج ومعه السكين، تقطع بالسكين وتأكل. وبعض البلدان المضيف هو الذي يقطع، بلاد شبوة يضعون اللحم ويجلس عندك أحد المضيفين ويقطع ويقرب، جزاهم الله خيرا. قال أبو السنة المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف الشاه في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. هذا دليل على نسخ الوضوء من مسة النار، الشاهد من الحديث أنه يحتز بيده بالسكين. قال رحمه الله واختلفوا أيهما أولى، قطع اللحم بالسكين أم النهش، فقيل النهش أولى، لكن إذا كان لا يستطيع أو كان يعاف ذلك غير متعود. قال باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه سلمان الأشيعي، والذي عن ابن مسعود سلمة عن سهل، نعم عن سهل، كلاهما أبو حازم عن أبي هريرة سلمان وأبو حازم عن سهل سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهى أكله وإن كرهه وتركه. وليس من ذلك الأخبار بما في الطعام، مثلا زاد الملح أو نقص أو زاد البهارات أو نحو ذلك من الأمور، إنما العيب الذي يؤدي إلى كره الطعام وبغض الطعام. وإن قدر أنك أنت لا يعجبك هذا الطعام لا تعيب على الغير، الناس يتأثرون بمجالسهم. كثير من الأولاد يبغضون العلاج، ما السبب؟ السبب أن أخاه الذي أكبر منه بقليل أول ما يرى الأم تقرب العلاج للصغير السن يقول له أع، خلاص أع، بعد ذلك تدخله بالقصف فيه ما يفتح فاه بسبب أع التي تلقاها وتلقنها من أخيه الذي هو أكبر منه سنا. فلذلك لا تهيب على المريض، أول ما خرجت الإبر ذهبوا واحد من البلاد الله يرحمه إلى المستشفى. المهم الممرض يجهز الإبرة وهم يقولون له امسك نفسك امسك نفسك، يعني هيبوه. أول ما وضعت الإبرة في مكانها الرجل أغمي عليه من شدة التهيب، فلذلك لا تهيب سواء في الطعام في العلاج في كثير من الأشياء. هذه الكشافة التي يسمونها الرنين، كثير من المرضى يقول لك يا أخي إذا دخلتها كأنك في قبر. هو صح، أول ما تدخل فيها ما عادها رهبة الكشافة، قدها رهبة تخيل القبر. تتخيل وأنت في قبر والهواء يشتد يضيق بالحرارة، وتقول كيف لو قدر الله علي في هذا المكان بعد أخرج. المهم سبحان الله، عادة الناس يتأثرون بمن حولهم. ولذلك كانوا في زمن الحرب في السيوف ونحو ذلك، الشجاع يحب أن يكون بجانبه شجاع، لأنه إذا كان بجانبه جبان كل ما رأى السيف لمعه يخوفه. لكن الشجاع الله أكبر ويهجم. لذلك عبد الرحمن بن عوف لما رأى عن يمينه عن يساره معاذ ومعوذ تمنى أن يكون بين أكبر منهما وأحسن منهما وأشجع منهما، لكن لما رأى منهما ما رأى عجب من صنيعهما. وحتى في طلب العلم لا تدلك زميل هابط والله ما أستطيع أحفظ هذه الصفحة صعبة وهذا الدرس ما يفتهم، وإذا به يهبطك يضعفك وخليك مثله ضعيف الهمة. يا أخي هذا الدرس من آخره يا آخره. النحو صعب، الأصول ما تفهم، وإذا به يخليك تطلع جاهل وأنت بين أهل العلم. فخلي نفسك مع من هو قوي الهمة عظيم الهمة في الشجاعة في الكرم في المروءة. حتى الشجاعة حتى الكرم لا تمشي مع بخيل، ما تشوف نفسك إلا أنت بخيل. لكن خليك مع الكرماء تتعود منهم الكرم. والوسوسة لا تجالس موسوس بعد أيام وأنت توسوس، يعني تشاهد منه وسوسة في كذا وسوسة في كذا، وإذا بها تأثر عليك وتصبح موسوس. قال واحد كان في وادي وبعدين طلع إلى رأس الجبل، قال والله ما أتعب هذا الجبل كله والناس في راحة إلا أجعلهم ينزلوا إلى أسفل الجبل. فناداهم يا جماعة يا ناس، قالوا نعم، قال في أسفل الجبل كذا وكذا مما يرغب الناس فيه. فنزل الناس يتجارون، فلما رأهم عجب، قال يعني مستحيل ينزل هؤلاء على كذبة. ونزل معهم إلى أسفل الوادي فتعب مرتين. الإنسان يتأثر بمجالسه، يتأثر بمرافقه، يتأثر بزوجته، والزوجة تتأثر بزوجها، ويتأثر بابنه، والابن يتأثر بأبيه، ويتأثر بشيخه، والشيخ يتأثر بطالبه، ويتأثر بزميله، وهكذا. فحرص على قرين طيب بحيث يعينك على طاعة الله وتستعين به أيضا على الخير. قال باب النفخ في الشعير، أي بعد طحنه ليطير منه قشوره. وكأنه نبه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ، لأن حين يضربون يا أخو الشعير ولا الذرة كيف يفعلون قديما؟ يضعونه في جرين، نحن عندنا يسموه مجران، هو جرين بين تراب، ثم يأتون بالثيران عليه، تمشي عليه الثيران وتدوسه تمشي 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 ربما ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو أربع حتى يتساقط الحب من ما هو فيه، ثم بعد ذلك يجمعونه حتى يجتمع، ثم يضعونه في إناء ويرتفعون على حجر في أيام ريح، فالريح تأخذ الغبار وتأخذ كذلك هذه الأشياء القشور التي مع الحب وبعيدا، ويسقط الحب يتجمع في مكان واحد، ثم بعد ذلك يجمعون الحب، وهذا كنا نسميه حماط. هذا إذا دخل مع الثوب ولا الفنيلة يعني يحرقك حريق، لا سيما كنا زمان ما بش الفنايل هذه وتبديل كل يوم ولا تغسل كل يوم، يعني كانوا الناس مساكين. فالشاهد هذا الحماط كان يخلي الأطفال يحكون أنفسهم، لكن انظر إلى الطرق التي الناس يستخلصون بها الطعام، وما يبقى إلا الحبة البيضاء أو الحمراء أو ما كانت، وذاك الشيء كله يذهب. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض، كان عندهم مثل هذا، كان يعني عندهم حب مع قشره، ربما المرأة ما تنظفه إلا قبل الطباخة والخبز. قال لا، فقلت فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه، عندهم مناخل، كنا ننفخه، يسفه ينفخ فيه فيرتفع القشر ويبقى الحب لسق عليه. قال هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. وفي السند المتصل حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد منه قال أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلب أن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد عبد الله بن المبارك تلميذه، فلا بأس أن يحيل التلميذ إلى شيخه والشيخ إلى تلميذه، ما أجمل أن تكون المحبة بين الشيخ والتلميذ حتى التلميذ يستفيد من الشيخ، أما إذا كان التلميذ على إساءة الظن ما سيستفيد، إن وضعه في الزهد قال لا أنت ما أنت زاهد، وضعه في التميز قال ها أنت ما أنت متميز، أو الله أعلم ما يريد بهذا الكلام، فيبقى مسكين لا هو من الذي حسن ظنه بشيخه ولا هو من الذي ارتاح. لذلك لو نظرت إلى سير أعلام النبلاء كم من ثناء الطلاب على مشايخهم وكم من ثناء المشايخ على طلابهم، هذا أمر يا أخوة مرقب فيه. الثناء على الصالحين في القرآن، الثناء على الصالحين في السنة، فضائل الصحابة من هذا الباب، الثناء على العلماء، الثناء على طلاب العلم، كيف يعرف يعني الناس هذا الطالب يثقون فيه إلا بثناء مشايخه عليه، وهكذا كيف يعرف الناس الشيخ إلا بما ينقله طلابه، شيخنا كذا وجزاه الله خير كذا ويقول كذا ويفعل كذا، هذه أمور لابد منها يعني، والجميع ملزوم بالتواضع، الجميع يلزم بالتواضع الشيخ والتلميذ، لكن هذا من باب نشر الخير والدلالة على الخير والدفاع عن الخير. قال عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي ما اسمه؟ عبد الرحمن بن مل وهو من المخضرمين. ايش معنى مخضرم يا ويس؟ آمن قبل آمن ولم يلقى النبي، آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا، فأعطى كل إنسان 7 تمرات، فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة، يعني كأنها مأكولة أو فيها فساد، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي حين أكلها وجد شدة في مضغها. والتمر يا أخوة طعام وحلوى، وربما كان دواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بيت ليس فيه تمر جاع أهله. قال ما بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد أبي وقاص قال: رأيت لي 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه. لا إله إلا الله، يعني يضعون بعر، يخرجون منهم بعرا، لأنهم ما يأكلون إلا الورق الشجر، ما هناك خبز ولا هناك يعني إدام ولا هناك لحم، حتى تبقى من المعدة إلى آخر المستقيم ما هناك إلا ورق شجر وآثار شجر. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خسرت إذن وظل سعي، عيروه رضي الله عنه، قالوا: لا يحسن يصلي. أهل الاستقامة يا أخوة مضرومون في كل زمن وحين إلا ما شاء الله. انظر إلى أحد العشر المبشرين بالجنة يعير أنه لا يحسن يصلي، نعوذ بالله من الظلم والبغي والتجاوز. يعني لو كانوا بغيرها ينظرون تهمة قد تنفق، أما رجل من المبشرين بالجنة ومن أوائل من أسلم، حتى جاء في بعض الروايات أنه قال: ربع الإسلام، لقد مضت علي أيام وأنا ربع الإسلام، ثم يقولون ما يعرف يصلي ولا يحسن ذلك. قبح الشانئون للصحابة رضوان الله عليهم. فالمبطل قد يتجاوز في التهمة حتى يتهم الإنسان بما يستبعد منه. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال: سأل سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلناه. جعلوا مع الشعير وعجنوا مع الشعير وكل، ما يضر إن شاء الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير، فكيف بالشاة المصلية؟ مع أنه يجوز له أن يأكل، إنما هذا من باب الورع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخوان، ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. فقلت لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على السفر. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. إذا كان ما شبع في المدينة كيف بمكة؟ وهو كان في الاستضعاف أشد، أما في المدينة كان ممكنا رضي الله عنه بين أصحابه، وكانت لهم زراعات